الله تعالى قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة. هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى، وأنه أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار. وأما أهل مكة فلا يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول. ولأصحابنا وجهان، أحدهما الصحراء أفضل لهذا الحديث، والثاني هو الأصح عند أكثرهم المسجد أفضل إلا أن يضيق. قالوا: وإنما صلى أهل مكة في المسجد لسعته، وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى بغير المسجد، فدل على أن المسجد أفضل إذا اتسع.
حقيقة المسألة تحتاج لنظر، تحتاج لمناقشة من وجوه عديدة. الوجه الأول: تعلق العبادات بالمعاني فيه ضعف، والأصل في العبادات أن تدور مع النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك مسجده، والصلاة في مسجده فاضلة، فكان صلى الله عليه وسلم يترك مسجده. طيب، سائر علماء الأمصار تركوا مكة، فلنجعل لمكة حكما خاصا بداية، ولنجعل باقي المساجد غير مكة ينبغي أن تقتدي بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا أول الخروج بقوله إنما صلى أهل مكة في المسجد لسعته، طيب، وإنما خرج النبي إلى المصلى لضيق المسجد. أولا، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المصلى؟ ثبت في عدة أحاديث، منها الحديث الذي معنا، ثبت في الصحيحين حديث أبي سعيد قال رضي الله تعالى عنه: كان صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. وفي الحديث نفسه: فلم يزل الناس على ذلك إلى اليوم. يعني النبي خرج، وخرج معه أيضا من بعده. طيب، من بعده أوجد التوسعات في المسجد النبوي، وجد التوسعات في عهد عمر، في عهد عثمان، واتسع المسجد، ومع اتساع المسجد ما زالوا يخرجون. فالتعليق بالاتساع وعدم الاتساع إناضة حكم بمعنى، إناضة حكم تعبدي خالص، عبادة خالصة بمعنى، وتعليق الأحكام بالمعاني ودوران الأحكام مع المعاني وليس مع النصوص فيه ضعف. النص الثاني أيضا متفق عليه عن عبد الله بن عمر: كان صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى، والعنزة أي العصا فبيها بنصف الرمح، والعنزة تحمل بين يديه، فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي إليها، وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر إليه. فإذا الحديث الثاني كان النبي يخرج من المصلى وكان يحمل العنزة يتقصد الخروج. الحديث الثالث حديث البراء بن عازب عند البخاري: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى إلى مصلى الحديث الخامس الذي معنا حديث عبد الله بن عباس وهو متفق عليه: أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى، أتى المصلى الذي عليه العلم على دار كثير بن الصلت قال فصلى ثم خطب. هذه الأحاديث صحيحين عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي جميعها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى. ثم إذا علقتم الأمر على السعة وعدمها نحتاج دليل. إذا كان الأفضل عند الله المصلى، ولكن إذا المسجد يعني ضاق، فنحتاج هذا المعنى إلى دليل، وورد هذا الدليل عند البيهقي كعادته. الشافعية كما قلت لكم إن قرروا حكما فافزع إلى السنن الكبرى، فستجد الأدلة النقلية عند البيهقي. وإذا رأيت كلاما على لسان الإمام محمد بن إدريس الشافعي فافزع إلى كتابه معرفة السنن والآثار، فهو يذكر الأدلة لكلام الإمام الشافعي خاصة، وإذا أردت أن تعلم الخلاصات مع أدلة فقه الشافعية فانظر إلى السنن الصغير للإمام البيهقي رحمه الله تعالى. ومن باب التتميم الإمام البيهقي خرج حديث الأم، وهنالك نسخة أول ما نظرت في فهارة السستربتي قبل ما يزيد على 20 سنة فرحت بها جدا، وكنت أظنها يعني تخريج حديث الأم، وصورتها ولما فحصتها وجدتها قطعة من كتاب معرفة السنن والآثار وهي خطأ في الفهرسة فقط. الخلاصة في البيهقي أن عمر في الثالث صفحة 310 في السنن الكبير للبيهقي أن عمر قال على المنبر وصلى العيد في المسجد، قال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج بالناس إلى المصلى يصلي بهم لأنه الأرفق بهم وأوسع عليهم، وإن المسجد كان لا يسعهم. الصريح تعليل صريح من لسان صحابي جليل عمر بن الخطاب، وهذا لو ثبت قطعا كلام النووي صحيح. لكن هذا مداره على محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف القاضي. قال الإمام البخاري في منكر الحديث، وقال الإمام النسائي متروك الحديث، فأقل ما يقال في سند رجل فيه راوي متروك الحديث أقل ما يقال إسناده ضعيف جدا، أقل ما يقال فيه إسناده ضعيف جدا. وأجمعت كلمة أهل الصنعة الحديثية أن الإسناد الضعيف جدا لا تناط به الأحكام، لا ينهض أن يحتج به أبدا. فنحن بقينا على قواعدنا الأولى، بقينا على أحكامنا الأولى، أن الحديث الذي فيه ما يسعفنا أن هذا التعليل معتمد وينهض لأن تعلق عليه الأحكام لم يثبت على لسان صحابي من الصحابة والمروي عن عمر كما قلنا. ثم لشيخنا مناقشات جميلة حقيقة لكلام الإمام النووي في كتابه البديع راس العدية في المصلى، وهو أول من عمل على إحيائها في كثير من البلدان في الشام وعانى كثيرا، والذي يقرأ ذكريات الطنطاوي يجد كم عانى شيخنا الألباني رحمه الله لما أقام المصلى الذي كان في جهة الجامعة في دمشق، لما أقام مصلى العيد، ولما جاء الأردن أيضا رحمه الله تعالى أقام مصلى في عمان الشرقية، واشترى فطره وما يلزمه من ماله، وما عرف ذلك عنه إلا بعد وفاته رحمه الله تعالى. يقول: هذا التعليل فيه نظر، لو كان الأمر كما قالوا السعة لما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها في المصلى، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يواظب إلا على الأفضل. هذه قاعدة جميلة، لو اضطر النبي أن يصليها في المسجد لضيق وكان يخرج لضيق ما واظب على هذا. والقول بأنه فعل ذلك لضيق المسجد دعوة لا دليل عليه، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في المسجد، وكان الناس يأتونه من عوالي المدينة وغيرها فيصلي بهم الجمعة فيه، ولا يظهر أي فرق بين عدد الذين يحضرون الجمعة من الصحابة وبين الذين يحضرون العيدين. لا تظن الصحابة مثلنا ما بيجوا ليوم الجمعة وما بيجوا ليوم العيد، فالمصلى الذي كان يسع الناس في صلاة العيدين كان يسع الناس في صلاة الجمعة. يقول: حتى يقال كان يتسع لأولئك ولا يتسع لهؤلاء، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل ولا يصح أو لا يستطيع. ويؤيد ما ذكرناه أنه لو كان صلاة العيدين في المسجد أفضل منه في المصلى، وكان المسجد ضيقا لبادر صلى الله عليه وسلم إلى توسيعه كما فعل بعض الخلفاء من بعده. لو علة ضيق لا أزال النبي العلة. النبي صلى يعني صلى مرة مرتين في المصلى ثم وسع المسجد حتى إجراء تدبيري حتى يوسع المسجد، ثم يعود ويصلي في المصلى، ثم يعود يصلي في المسجد. ولكن هذا ما وقع مع النبي قط، وما وقع مع أحد من أصحابه قط، وتوسع المسجد. فالقول بأن الصلاة في المسجد أفضل لأن النبي ما خرج من المصلى فقط إلا لأنه ضيق، قلنا لأصحاب هذا القول: اعتمدتم في هذا التعليل على خطبة لعمر إسنادها ضعيف جدا، زعمتم أن النبي واضاه واستمر طوال حياته على فعل المفضول، وهذا لا نعرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة ولا في أي مثل من المسائل. ثالثا النبي ما بين النبي صلى الله عليه وسلم مات على إجراءات تحول دون السبب، فإذا حال السبب عاد للفعل الأفضل وهو المسجد. ثم احتججتم بفعل المسلمين في مكة وقلتم النبي ما خرج وفعل السلف الأول في مكة بقوا، قلنا لكم فعلا ما ثبت عندنا أن الصحابة خرجوا من بيت الله الحرام في صلاة العيد وأنهم صلوا، لعل مكة كانت بين الجبال ولعدم وجود تلك الساحات الواسعة التي تتسع الناس ولوضع خاص لبيت الله الحرام. لكن لماذا تلحقون سائر المساجد ببيت الله الحرام وتغافلتم أو تناسيتم حال النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه من مسجده؟ فنحن أقرب حالنا لحال المسجد النبوي، والمسجد النبوي فاضل ومع فضله فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيه. الخلاصة أن السنة التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليها أصحابه كما ثبت عن ابن عباس في صحيح مسلم قال وما زالت تلك حالهم إلى هذه الساعة هي الخروج إلى المصلى وليست الصلاة في المساجد، فمن السنة أن نخرج إلى المصليات إلا إذا وجد عذر منعنا من أن نخرج مثل المطر والبرد، فإذا أو عدم وجود المصلى أو عدم الإذن بالمصليات، قد تكون هناك بعض بلاد لا تأذن بالمصليات، فهذه كلها أعذار يجوز أن نصلي صلاة العيد في المسجد. وأما إن خيرنا بين أداء صلاة العيد في المسجد وأداء صلاة العيد في المصلى فبلا شك أننا نخرج في المصلى. واصطحبت المصليات بعض السنن مثل اصطحاب الأضاحي في عيد الأضحى، يسن أن تصطحب الأضاحي، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وكانوا يذبحون أضاحيهم في المصلى، فلو فعلت هذا في المساجد لنشوف. هذه الأدلة وغيرها كثير، وهنالك مناقشة جيدة لشيخ الألباني رحمه الله في هذه المسألة. يكفينا هذا المقدار في هذا الباب، والله الموفق. نعم.